التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 36 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. العبادي والجنرال أوستن يبحثان التطورات الأمنية والحرب ضد داعش. سلطات إقليم كردستان العراق تعتقل المنفذ الرئيسي لتفجير عنكاوة، والسعودية تضع قواتها الأمنية في حالة تأهب لأي هجوم محتمل على مركز تجاري أو منشأة للطاقة. أعلنت قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية الاثنين أن الولايات المتحدة وحلفائها نفذوا 36 ضربة جوية ضد مسلحي داعش في العراق وسوريا منذ صباح الأحد. وأضافت قوة المهام المشتركة في بيان أن 10 ضربات في سوريا أصابت أهدافا قرب الحسكة وكوباني. وقالت إن 26 ضربة في العراق نفذت قرب الرمادي والموصل والفلوجة وأماكن أخرى. التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد الاثنين قائد القيادة الوسطى للقوات الأمريكية جنرال لويد أوستن. وأفاد بيان رسمي بأن المحادثات التي جرت بحضور سفير الولايات المتحدة في العراق ستيوارت جونز تناولت تطورات الأوضاع الأمنية والحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى الدعم في المجال العسكري واللوجستي والتدريب والأسلحة للقوات الأمنية العراقية بحسب تعبيره. من أربيل وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية.
أعلن مجلس الأمن لإقليم كردستان العراقي يوم الاثنين عن اعتقال المنفذ الرئيسي للتفجير الذي استهدف مساء الجمعة الماضي بلدة عنكاوة بأربيل. وفي بيان للمجلس وصل نسخة منه لإذاعة العراق الحر، ورد فيه بعد تحقيقات ومتابعة دقيقة لقوات الأسيش الأمن وبمساعدة المواطنين، ألقت القوات الأمنية القبض على المنفذ الرئيسي للتفجير أمس الأحد الذي استهدف ناحية عنكاوة في أربيل. وأضاف البيان إن السيارة المفخخة تم تفجيرها بواسطة جهاز التحكم عن بعد بعد فيها في موقف السيارات أمام أحد مقاهي المدينة، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة مع المتهم وبانتظار الإجراءات القانونية ليتم بعدها عرض المزيد من التفاصيل. وانفجر السيارة مفخخة مساء الجمعة مقابل مقهى نيلي قرب مركز شرطة عنكاوة وأمام القنصلية الأمريكية في البلدة، وأسفر الانفجار عن مقتل مواطنين وإصابة 8 آخرين. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
صرح الرئيس السوري بشار الأسد للتلفزيون الفرنسي بأن أجهزة المخابرات التابعة لنظامه على اتصال بنظيرتها في فرنسا، وأضاف أنه رغم الاتصالات لا يوجد تعاون فعلي بين الجانبين. جاءت تصريحات الأسد ضمن مقتطفات من مقابلة أجرتها معه القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي الرسمي، سيتم بثها كاملة في وقت لاحق الاثنين. وقال فيها إن هناك بعض التواصل لكن لا تعاون. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
أحكم الجيش السوري سيطرته اليوم على عدد من البلدات في محافظة درعا جنوب سوريا تشكل نقاط استراتيجية لمسلحي المعارضة. وقال بيان القيادة العامة للجيش السوري أن السيطرة على تلك البلدات جاءت إثر عملية عسكرية نوعية أسفرت عن القضاء على عدد كبير من وصفهم بالإرهابيين. وقال المتحدث باسم الجيش السوري:
تأتي أهمية هذا الإنجاز الجديد لقواتنا المسلحة الباسلة كونه يعيد فتح الطريق الحيوي بين درعا والسويداء وتأمينه، ويقطع طرق إمداد المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال إغلاق بوابة اللجات التي كانت تستخدمها لتهريب المرتزقة والأسلحة والذخيرة من الأردن باتجاه البادية والغوطة الشرقية بريف دمشق.
من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة أن الطائرات الحربية والمروحية السورية نفذت أكثر من 35 غارة على مناطق في بلدات وقرى بريف درعا وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الإسلامية المقاتلة من جهة والقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى.
مراسل إذاعة العراق الحرة في دمشق خليل حسين. ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية منصور التركي الاثنين أن قوات الأمن في حالة تأهب لأي هجوم محتمل يشنه متشددون على مركز تجاري أو منشأة للطاقة. من صنعاء وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية.
هز العاصمة اليمنية صنعاء أعنف انفجار منذ بدء غارات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، واستهدف جبل فج عطان الذي يقول التحالف أنه يحتوي على مخازن ضخمة للصواريخ والأسلحة. الانفجار تسبب في مقتل وجرح العشرات من المواطنين، وتضرر العشرات من المنازل، وتهشم زجاجات المحلات التجارية، وهو ما أكده شهود عيان لإذاعة العراق الحر.
الانفجار سبب دمر بيوت كثيرة، أكثر أنا أقول أكثر من 150 منزل، وجرحى كثير، وناس كثير ماتت، وأطفال ماتت.
أخرجنا حوالي 50. القتلى ما قدرنا، لكن الخمسين هذا المصايب إحنا خرجناهم، إحنا أكثرهم أطفال ونساء.
متابعة من مراسلنا في صنعاء رأفة المعمري. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر عراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها إلى تأكيدات من قائد شرطة ميداني في الأنبار إبعاد خطر داعش وعودة الحياة إليها تدريجيا. في كركوك نجحت قوات البيشمركة من صد هجوم للتنظيم وإيقاع خسائر بشرية كبيرة في صفوفه، ومبعوث الأمم المتحدة إلى العراق يزور النجف ويلتقي بالسيد السيستاني لبحث الأوضاع في البلاد. في كردستان تأسيس أول مجلس أعلى للديانة الزرادشتية القديمة في إطار حرية المعتقد الذي نص عليه الدستور الاتحادي ومشروع الدستور الإقليم. كما سنستمع إلى المحور الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وناجي ستار عن أثر الإعلانات على رغبتنا في التسوق. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى الأنبار حيث أعلن قائد ميداني تمكن القوات الحكومية من إبعاد خطر تنظيم داعش وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في المحافظة. التفاصيل من رعد الخاشع.
نعم، أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، بداية كان هنالك تصريح لقائد شرطة الأنبار اللواء ركن كاظم الفهداوي أوضح من خلاله بأنه تم إبعاد خطر تنظيم داعش عن مدينة الرمادي وبدأت الحياة شبه طبيعية اليوم، على الرغم من أن هنالك حدثت الكثير من الاشتباكات والقصف، وأيضا حدثت الكثير من المعارك خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من مدينة الرمادي، ولكن تنظيم داعش خلال الساعات الماضية وبعد قتال عنيف عاد مجددا إلى المكان الذي قد كان سيطر عليه في أوقات سابقة، وقد ترك المناطق التي سيطر عليها خلال 3 أو 4 أيام الماضية. أيضا اليوم تم تحرير منطقة شارع 100 وهو الشارع الفاصل ما بين منطقة الصوفية والمناطق الشمالية لمدينة الرمادي وصولا إلى منطقة البفراج. وأيضا كانت هنالك معارك حول محيط مدينة الصوفية تم من خلالها دخول المناطق الوسطى وكذلك المناطق الجنوبية الغربية من المدينة. لا تزال هنالك عمليات جارية حول محيط المدينة، ولكن معلومات قد أشارت من داخل قيادة شرطة الأنبار حول تمكن داعش من تفخيخ أكثر من 70 منزلا في مناطق الإسجارية ومناطق الصوفية ومناطق البسودة، هذه المناطق التي تقع شرقي مدينة الرمادي. اليوم طيران الجو العراقي بمساندة طيران التحالف الدولي قد نفذ غارات جوية كثيفة على مدينة الرمادي وتحديدا في منطقة الصوفية والإسجارية وصولا منطقة البفراج وأيضا في المناطق الوسطى والجنوبية من مدينة الرمادي. القوات الأمنية أشارت إلى مقتل أكثر من 77 مسلحا مسلحي داعش أثناء هذه الطلعات الجوية. بالمقابل أيضا اليوم وصل 6 أفواج إلى قاعدة الحبانية وبعضها قد وصل إلى مدينة الرمادي. هذه الأفواج هي من الشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب، وأيضا كان هنالك وصول معدات وآليات عسكرية إلى مدينة الرمادي. في هذه الأثناء أيضا أكد مجلس محافظة الأنبار بأن هنالك عودة للعوائل التي نزحت من مدينة الرمادي خلال الأيام القليلة الماضية، وهنالك عودة لبعض العوائل للمناطق الشمالية والشمالية الشرقية بعد يعني القضاء على بعض المسلحين المتواجدين في تلك المناطق، على الرغم من أن العمليات العسكرية تزال مستمرة. وهنالك إشارات حول استتباب الوضع الأمني في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من منطقة الخالدية، هذه المنطقة التي ربما كانت من أخطر الأماكن التي نزح منها العوائل. الموقف الأمني هادئ نوعا ما بغض النظر عن المواجهات والاشتباكات التي تحصل بين الحين والآخر، ولكن القيادات الأمنية تؤكد بأن الموقف الأمني القوات الأمنية استطاعت من مسك زمام المبادرة وأبعدت مدينة الرمادي عن خطر داعش. بالانتقال إلى مدينة البغدادي غرب محافظة الأنبار، لا تزال موقف الأمن هنالك محرج للغاية. عناصر داعش أجبرت أكثر من 50 عائلة باللجوء إلى منطقة الحاتمية، وهذه المنطقة التي تقع على ضفاف نهر الفرات، وهم محاصرين هناك منذ 3 أيام دون وصول أي مساعدات غذائية أو دوائية، وأن أغلب العوائل تلك قد خرجت من مناطق الشرقية من مدينة البغدادي بعد أن سيطر تنظيم داعش عليها، وهنالك قصف لبعض المناطق والبيوت التي كان يتواجد بها مسلح داعش في المناطق الشرقية من مدينة البغدادي. وأيضا وصلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة البغدادي، وهنالك ربما خلال الساعات القليلة القادمة ستكون هناك عملية كبرى لتحرير المدينة من سيطرة تنظيم داعش. هذه أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين ونتوجه من الأنبار إلى كركوك، حيث تمكنت قوات البيشمركة من صد هجوم لتنظيم داعش على جنوب المحافظة وألحقت بعناصره خسائر فادحة في الأرواح. التفاصيل من نهاد البياتي.
أكد آمر الفوج الثاني في قوات البيشمركة بكركوك الرائد سليمان عزيز أن قواته مستطاعة صد هجوم كبير لمسلحي داعش جنوب كركوك، مشيرا أن الهجوم كان يستهدف استعادة المناطق التي حررتها قواتهم قبل يومين، وأعلن عن وقوع خسائر كبيرة وسط صفوف مسلحي داعش الذين خلفوا وراءهم عددا من الآليات وجثث قتلاهم.
هجمنا بهاي القرية، من هجمنا لزمنا القرية، داعش هرب، وبالليل هجموا علينا داعش، من هجموا علينا ضربناهم مقاومة جديد كلش جيدة، قتلناهم.
وقال ستار محمد وهو من قوات البيشمركة أن مسلحي داعش استطاعوا التسلل من بعض النقاط، إلى أن قوات البيشمركة كانت لهم بالمرصاد حيث قتل معظم المهاجمين.
أركوب قرية مرة كبيرة، ساعة 3:10 الصبح اليوم الفجر الجردان الداعش هزموا علينا من 8 تقريبا، وأخواننا البيشمركة قاتلوهم لحد ما وصلناهم الحدود السنورية مالهم، اطوا تقريبا 10 ما عدا جرحى، والخسائر مالتنا الحمد لله ماكو واحد جرحى، كل شيء ماكو. ستار محمد قادر
بيجي بيشمركة.
المسؤول في الحشد الشعبي التركماني نجاة حسين انتقد الحكومة العراقية وقيادات الحشد الشعبي لعدم مؤازرتها قواتهم في عملية تحرير قرية بيشير التي ما زالت تحت سيطرة مسلحي داعش، محملا قوات البيشمركة أيضا جزءا من هذه المسؤولية.
ذلك هذه العناصر الثلاث نحن بحاجة إليها، قادة أكفاء ميدانيين عسكريين بمستوى أبو حسن العمري وأسلحة ثقيلة وكذلك القصف الجوي. أما بالنسبة لأفراد الحشد الشعبي نحن لدينا بضعة آلاف من الأبطال، قوات البيشمركة أيضا يقع عليهم جانب من المسؤولية، عليهم أن يشتركوا في تحرير بشير بشكل فعال أكثر من ما هو عليه الآن.
مواطنون في كركوك أشادوا بما حققته قوات البيشمركة مشيرين إلى إبعاد الخطر عن الطريق الرئيس بين كركوك وبغداد، فيما انتقد آخرون صمت الحكومة وقوات التحالف حيال قرية بيشير والتي ما زالت المحاولات مستمرة من أجل تحريرها من سيطرة داعش.
تحرير قوات البيشمركة لقرى قرب داقوق خلانا مطمئنين أكثر على أن كركوك صارت بعيدة عن خطر جذان داعش تماما، وهاي يخلي طريق بغداد كركوك آمنة جدا من خطر العبوات أو الانتحارين أو القناصين في هذه المحاور.
في كركوك قوات البيشمركة تتقدم شيء زين زين، البشير ليش صار عقدة؟ وين التحالف؟ الطيران التحالف ده يقصد البشير، وين التيارات العراقية؟ ده نسمع ده يجي طيار، وين القوات العراقية؟ ليش البشير بقى يجيب واحدة؟ ما حد.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhor.org. سارع إلى الاشتراك.
أعزائي المستمعين، إذاعة العراق الحر تنقل لكم هنا أحد هموم المواطنين.
المستمع الكريم سعد داخل من السماوة يهدي تحياته إلى إذاعة العراق الحر والعاملين، وأيضا يوجه تحياته إلى الحشد الشعبي. محمد السعيدي من ديالى يقول: التطرف الديني الذي نعيش هذه الأيام السبب الأول هو لانحراف الجيل الحالي والأجيال المقبلة في المستقبل، وهذا التطرف سيخلق وحشا وليس إنسانا كما يقول، وبالتالي ستفقد معاني والقيم الإنسانية وأيضا العيش بسلام مع البعض ومع بقية المخلوقات. لذا يقول محمد السعيدي من ديالى: أرجو من رجال الدين المسلمين محاربة هذه الحالة القاسية التي تهدد البشرية جمعاء.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عراق حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان عراق حر IRAQHURR.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
لوك المجوس ليلة الميلاد والثلج مغطيل تيجان، لحقوا عالطريق بنجمة الميلاد لعند الطفل اللي اسمه يسوع، معهم بخور وذهب وحرير وأساميهم كتبوها فوق سيوفهم، جاي الليل ملوك المجد لعند الملك اللي اسمه يسوع. شافوا طفل عكومة أشهر والسيف وشال التاج وحليوا رسلنا الملك الإله والنجم الضوي فوق الباب والمغارة صارت تشبه سما صغيرة وقفوا على باب الرعيان يصلوا يصلون الملك الإله
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، ونبدأ من النجف التي زارها اليوم المبعوث الأممي الجديد إلى العراق يانكوبيتش، حيث التقى بالسيد السيستاني لبحث الأوضاع في البلاد. التفاصيل من أيسر الياسري.
أعرب الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة في العراق يانكوبيتش الاثنين استعداد البعثة للوقوف مع الحكومة العراقية في حربها ضد داعش، فضلا عن المساهمة في مساعدة النازحين داخل العراق. جاء ذلك خلال زيارته إلى مدينة النجف ولقائه المرجع الديني السيد علي السيستاني. وقال كوبيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد انتهاء الزيارة وحضرته إذاعة العراق الحر أن اللقاء بين الجانبين تضمن مناقشة ثلاثة محاور مهمة كان في مقدمتها قضية النازحين وكيفية معالجتها داخل العراق، ناقلا عن المرجع ضرورة تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمساعدة تلك العوائل.
سمحت السيد أيضا حث الأمم المتحدة والحكومة العراقية على الاهتمام بحاجات النازحين، وهنا أقول نحن ناقشنا هذا الأمر وهناك تقدير كبير لكافة الجهود التي تبذل من أجل استقبال ورعاية النازحين والبيوت التي تم فتحها لهؤلاء النازحين وأيضا الأماكن المقدسة لذلك. نحن رغم الأعباء الكثيرة التي تمثلها ذلك، هذه هي قمة الإنسانية. وهناك أيضا حاجة لزيادة الدعم للنازحين، هنا أيضا الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة العراقية وأيضا مع المجتمع الدولي من أجل توفير الدعم دعم أكبر لاحتياجات النازحين.
وحول موضوع تواجد تنظيم داعش على الأراضي العراقية، أوضح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة أن الجانبان اتفقا على ضرورة أن تعمل الحكومة العراقية على تحرير المناطق المغتصبة بكل ما أتيت من قوة، وأن تعمل على دعم تلك المناطق بعد عمليات التحرير، مبديا استعداد الأمم المتحدة المساعدة في هذا الملف أيضا.
المحور الثاني الذي تم مناقشته مع استمعت إلى سماحة السيد حول ضرورة كيف ضرورة أن تكون الحكومة مسيطرة على كافة العمليات عند لتحرير المناطق الموجودة تحت سيطرة داعش، وعلى الحكومة أن تسيطر على كافة المناطق وتوفر الدعم الجيد لهذه المناطق.
في حين ناشد كوبيتش جميع السياسيين في العراق وجميع الطوائف إلى ضرورة الوحدة والعمل معا لبناء البلد من أجل أن يكون مثالا يحتذى به في المنطقة، مؤكدا أن المرجع السيستاني أبلغه بإيصال تلك الرسالة.
المحور الثالث هو الحاجة إلى الوحدة، والحاجة إلى الوحدة والعمل بين السياسيين وكافة القوى في البلاد سنة وشيعة وأكراد وأقليات. العمل من أجل عراق يسوده قائم على السيادة وقادر على ليس فقط مواجهة التحديات اليوم، وإنما أن يكون العراق مثالا جيدا للجوار وللعالم في التعاون والعمل المشترك.
وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وزير الخارجية السلوفاكي الأسبق يان كوبيتش، الذي تسلم منصب ممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق خلفا للبلغاري نيكولاي ميلادينوف. من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
سيدتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وننتقل من النجف إلى كردستان ونبأ تأسيس أول مجلس أعلى للديانة الزرادشتية التي كان سكان الإقليم يدينون بها في السابق، وهي من الديانات الموحدة وله كتاب مقدس. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
أعلن في أربيل عن تأسيس المجلس الأعلى للزرادشتية، تلك الديانة التي تعتبر إنها الديانة القديمة لشعوب المنطقة ومنها الشعب الكردي. في مراسيم خاصة تم التطرق إلى تاريخ ظهور هذه الديانة والتعاليم التي صدرت عن زرادشت في كتابه المسمى بالأفيستا. والزرادشتية هي ديانة قديمة وفلسفة دينية، وأتباعها لغاية الآن موجودون في الهند وإيران وأفغانستان وأذربيجان، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها زرادشت، وتعد واحدة من أقدم الديانات التوحيدية في العالم. وتشير مصادر التاريخ إلى أنها ظهرت في بلاد الفارس قبل 3500 سنة. وتتمحور الزرادشتية حول ألوهية إله واحد مطلق عالمي مجرد، إليه ترجع أمور كل المخلوقات خالق وغير مخلوق، حيث يقول زرادشت في كتابه الذي يسمى بالأفيستا. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال لقمان حاجي كريم رئيس منظمة زنت المجلس الأعلى للزرادشتية عن الهدف من تأسيس هذا المجلس في الإقليم.
لما قرانوي كردا بو برنسي بكاني خوي بو فرهنجي خوي خاوني عقل خاوني.
الهدف من تأسيس هذا المجلس إعادة الكرد إلى مبادئه الأساسية، وبأن لديهم أفكارا وإبداعات وكانت لهم فلسفتهم والجانب الروحي الخاص بهم وتعاليمهم التي هي جزء من الأفيستا والتي هي من تعاليم زرادشت.
بشكل أفيستا وقتي خدي زرادشتن وأمانوي كرد جاركي دلسل بيقي خوي هلسيته.
ويؤكد حاج كريم بأنهم سوف ينتهجون ما صدر عن الزرادشت والتعاليم التي كتبها، ويضيف
سرشا وكان دلن بي زرادشت بيغمبرة بلام خدي زرادشت وأنا
جميع المصادر تقول بأن زرادشت كان نبيا، ولكن هو لا يقول ذلك، ولهذا نحن سنعتمد على الذي صدر منه وليس الذي لا يتقبله العقل. وأشار حاجي كريم إلى أن عملهم سيكون مدنيا أكثر من أن يكون سياسيا مواضحا بالقول.
لا ما هيج كاركي سياسي ناكا دسبو حزب حكومتنا با هيج كاركي حزب حزبي ناكا وسياسي ناكا ببيتشوانو بس كاري فرهنجي وفكري دكا ورخلاوكي مدنية.
لن تمارس هذه المنظمة أي عمل سياسي أو حزبي أو حكومي، وإنما فقط سيكون نشاطها مدنيا. إلى ذلك قال مريوان نقشبندي مدير إعلام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان إن قانون وزارته أعطى حرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع، وأضاف قائلا
قانون وزارة الأوقاف يستند إلى عدة مبادئ أهمها حرية الأديان والمعتقدات في إقليم كردستان. نحن نفتخر بتنفيذ هذا القانون وهذا القرار، لذا أي معتقد وأي ديانة يعمل حول الإطار القانوني في إقليم كردستان فمرحب به، ونحن نساعده ونسهل له كل أمور نشاطاته.
كما أكد نقشبندي عدم وجود أي مانع لأي أحد في اعتناق أي ديانة أو معتقد، وأضاف قائلا
لا يوجد أي حساسية تجاه أي معتقد أو ديانة في إقليم كردستان، وهذا الأمر نحن مسرورون بها لكون المنطقة الوحيدة في الشرق الأوسط يحتوي على كل هذه المعتقدات ويتعايشون بشكل سلمي في الإقليم.
يذكر إن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها مجموعة من الناس في اتباع هذه الديانة بشكل علني في إقليم كردستان. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
يحفظك يا
ندعي
وارجع للأذان.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد الاثنين قائد القيادة الوسطى للقوات الأمريكية جنرال لويد أوستن، وأفاد بيان رسمي بأن المحادثات تناولت تطورات الأوضاع الأمنية والحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى الدعم في المجال العسكري واللوجستي والتدريب والأسلحة للقوات الأمنية العراقية بحسب تعبيره. أعلن مجلس الأمن لإقليم كردستان العراق الاثنين اعتقال المنفذ الرئيسي للتفجير الذي استهدف مساء الجمعة الماضي بلدة عنكاوة في أربيل. ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية الاثنين أن قوات الأمن في بلاده في حالة تأهب لأي هجوم محتمل يشنه متشددون على مركز تجاري أو منشأة للطاقة. صرح وزير الخارجية اليمني رياض ياسين الاثنين بأن الآلاف من الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح قتلوا في عملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية. ذكرت مصادر طبية أن ضربة جوية على قاعدة لصواريخ اسقد في العاصمة اليمنية صنعاء سببت انفجارا هائلا هشم نوافذ المنازل القريبة وأسفرت عن مقتل 7 مدنيين وإصابة العشرات. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف مقتل 4 من موظفيها الاثنين عندما فجر متشددو حركة الشباب سيارة صغيرة تابعة للمنظمة الدولية في الصومال، كما أصيب 4 بجروح خطيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من مواد برامجنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي يختص موضوع النقاش الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وناجي ستار، وهو أثر الإعلانات على الرغبة في التسوق. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي بندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وناجي ستار عن أثر الإعلانات على رغبتنا في التسوق.
مستمعينا، يؤكد خبراء اقتصاديون أن الإعلان عن السلع والخدمات المتاحة للمستهلك هي سلاح ذو حدين، فهي بلا شك تخير المستهلك، تجعله يعني تطرح أمام الخيارات في شراء السلعة هذه أو تلك، لكنها في الوقت ذاته قد تضر. ويقول أولئك الاقتصاديون أن الإعلان هو فن التحكم في السلوك للمستهلك بهدف إثارة الدوافع للشراء، وبذلك يزيد بيع أو مبيعات السلع والخدمات المعلن عنها. وبانتشار وسائل الإعلام المختلفة والتقدم التكنولوجي في مجال التصوير السينمائي والمؤثرات وحتى في فن الطباعة والتصميم الإعلاني، أصبحت للإعلانات قوة كبيرة ومؤثرة على سلوك المستهلك، وهذا ما تؤكد جميع الدراسات. بداية، الإعلان ما هو؟ هو أسلوب لعرض السلع والخدمات وترويجها بواسطة شخص ما أو وسيلة ما من وسائل النشر المختلفة، وقد يتم الإعلان بأسلوب مباشر وأحيانا غير مباشر. طيب، ما هو الإعلان المباشر؟ هذا الإعلان فيه، أو هذا النمط من الإعلان، هو يعلن فيه بصراحة عن السلعة والخدمة ويشير إلى أماكن وجودها ومميزاتها والخدمات التي سوف تؤديها للمستهلك وأحيانا حتى أسعارها. أما الإعلان غير المباشر هو إعلان يسعى إلى التأثير على الجماهير لتسلك سلوكا معينا ويأتي عن طريق استخدام أحد نجوم السينما أو الرياضيين المشهورين لنوع معين مثلا من السجائر أو العطور أو شفرات الحلاقة دون أن يذكر اسم السلعة بشكل أو يركز على ذكر اسم السلعة بشكل صريح أو مجرد ظهور إحدى هذه السلع ووضوح ماركتها خلال عرض الفيلم السينمائي مثلا أو العمل التلفزيوني. وهذا طبعا هو نوع آخر من الدعاية للمنتجات بشكل غير مباشر. كان يخرج نجم سينما في أحد أفلامه ويعني يستخدم عطر معين تظهر الماركة بالتصوير لكن هم طبعا ما يقولون أو ما يعلنون عنه بشكل مباشر عن هذا العطر لكن هو إعلان غير مباشر وأيضا إلى تأثير قوي على المستهلك وهذا ما يؤكد جميع خبراء الدعاية والإعلان. الوسائل التي يستخدمها الإعلان أو الإعلانات يعني تتعدد إذ يعتمد المصممين للإعلانات والدعاية على الدراسات النفسية اللي من خلالها يعرفون أفضل الطرق في التأثير على آراء الناس وأمزجتهم وتغيير اتجاهاتهم الاستهلاكية. ومن أبسط الأمثلة على أساليب التأثير في المستهلك منها مثلا إعطاء الإعلان صبغة علمية باستخدام بعض الألفاظ الطبية والكيميائية وهذا نشاهده مثلا في منتجات معاجين الأسنان. يعني قبل فترة قرأت في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عبارة هي أتت للطرفة لكنها أثارت انتباهي يقول أنه ما عرفنا حتى الآن ما هو معجون الأسنان الذي لا ينصح به أطباء الأسنان. طبعا كل معجون أسنان تجد وياه عبارة أنه ينصح به أطباء الأسنان وأحيانا يطلع لك طبيب ويذكر لك الاسم مال الطبيب وعنوانه ودرجة الـ يعني أو تخصص الطبي وحتى يتحدث عن هذا الإعلان. أيضا أحيانا تستخدم أساليب الدعاية لإقناع الناس بالشراء استعمال حقيقة معروفة لكن هذه الحقيقة تستخدم بطريقة تشعر المستهلك بأنها ميزة خاصة بهذه السلعة. كان يعني يتحدث عن مكيفات الهواء كل مكيفات الهواء وظيفتها أنه تكيف الهواء تبرده في الصيف وتدفيه بالشتاء وهذه مسألة طبيعية لكن هو يستخدم هذه الحقيقة بأن تكون هذه المكيفات هي أقوى من غيرها وتجعل الجو داخل الغرفة ممتع جدا وما إلى ذلك. هذا نوع أيضا آخر أو أسلوب آخر. أيضا تستخدم بعض الخدع السينمائية في والمؤثرات أيضا السينمائية والجرافيكس أو الرسم بالثلاث الأبعاد في التصوير للدعاية وهذا طبعا كله لإبهار المستهلك بنتائج استخدامه لسلعة معينة ويعني إبهاره بهذه النتائج بشكل أكبر من ما هو عليه. ومن أبسط الأمثلة على هذا إذا لاحظ مثلا أثناء سكب الحليب على يعني في إناء معين مثلا إذا كانت الدعاية للحليب أو لكوكاكولا وما إلى ذلك هذا كله إبهار. أيضا هنالك أحد الأساليب اللي تستخدمها الدعاية هي محاولة إشعار المستهلك أن ما لديه من سلع الآن قد تكون يعني تشتغل وكفوء أو ما بيها أي مشكلة أنه هذه السلع باتت غير صالحة ولم تعد مواكبة للتقدم والموضة. ويعني طبعا في هذا تستخدم الخدع اللفظية اللي تشد انتباه المستهلك وتحاول أنه تغير من مزاجه نحو السلع الموجودة عنده أساسا وما بيها علة. كان يكون التلفزيون القديم كبير وحجمه كبير وزنه عالي شاشته مواضحة هذه الشاشة أو التلفزيون الجديد يختلف وما إلى ذلك كثير من هذه الأساليب. لن نطيل الحديث أكثر سنترك الحديث لكم بداية معنا المواطنة حسنة عادل وهي تقر بأن أسلوب الدعاية والإعلان يؤثر فيها أحيانا فيخليها تشتري بعض المنتجات. دعونا نسمع.
أكيد بعض الأحيان تعجبني المواضيع الإعلانية الموجودة ومرات لا لأن حسب الموضوع إذا ملائم وموضوع يعني إلا معنى واحد يسوي إعلان عليه ويصرف عليه كل هاي المبالغ كبيرة، أوكي ما يخالف. بس وكذلك أقدر أضيف إنه الشخص اللي يسوي الإعلان لازم يكون مناسب لهذا الشيء، مو يعني أو مشهور أو مناسب لهذا الإعلان، يعني كل من ومكانته.
الاقتصاديون كيف يعلقون على هذا الموضوع؟ الجواب أو جانب من الجواب لدى الدكتور عبد الرحمن المشهداني أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، دعونا نسمع.
الإعلانات التجارية مؤثرة يعني، وأن اختلفت النسبة من مكان لآخر، من محافظة لأخرى، من بلد لآخر، يعني بالتأكيد مؤثرة. لكن احنا نحتاج أن تصاغ الإعلانات وتصمم الإعلانات بشكل يجذب الزبون للاقتناء أو لشراء السلع اللي معلن عنها.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، فاصل وتستمعون إلى البرنامج السياسي اليومي في دائرة الضوء.
صدق وجبه يا معنى، يا عين احمل الصدق وجبه.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.irqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى برنامجكم اليومي السياسي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وسعيدكم بالخير يا أوقات المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. مع تأكيد جماعة كتائب حزب الله أن فحص الحمض النووي أثبت مقتل عزة الدوري نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، تتباين آراء المراقبين حول تأثير مقتل الدوري على حزب البعث ودور البعثيين في صعود تنظيم داعش في العراق وسوريا. ويعتبر عزة الدوري من أبرز القيادات السنية البعثية في العراق، وكان سادس أهم مطلوب على قائمة المطلوبين للجيش الأمريكي بعد أحداث 2003. وتزعم الدوري حركة جيش رجال الطريق النقشبندية لمحاربة الأمريكان والحكومة العراقية. وبعد سيطرة تنظيم داعش على الموصل في حزيران 2014، أشاد الدوري في تسجيل صوتي في تموز 2014 أشاد بتنظيم داعش والقاعدة.
حي الله جيوش وفصائل الثورة، جيش رجال الطريق النقشبندية، ومقاتلي الجيش الوطني الباسل، ومقاتلي القيادة العليا للجهاد والتحرير، ومقاتلي الجيش الإسلامي، ورجال كتائب ثورة العشرين الأبطال، ومقاتلي جيش المجاهدين، وبعض مجاميع أنصار السنة. وفي طليعة هؤلاء جميعا أبطال وفرسان القاعدة والدولة الإسلامية، فلهم مني تحية خاصة ملؤها الاعتزاز والتقدير والمحبة.
مراقبون ومحللون سياسيون وجدوا أن تأثير مقتل عزة الدوري سيكون واضحا على حزب البعث، وسيزيد من التفكك داخل تنظيمات حزب البعث العراقي، رغم أن الدوري لم يكن يتمتع بشخصية قوية. ويتوقع الكاتب والصحفي حمزة مصطفى حصول انشقاقات داخل حزب البعث إذا ما تأكد مقتل عزة الدوري كما حصل بعد إعدام صدام حسين.
عزة الدوري أولا بالإضافة إلى الجانب الواقعي في العمل للعراق، ترغم أن هناك عمل للبعثيين بطرق مختلفة في العراق، أقصد البعثيين الذين ما زالوا يناوئون العملية السياسية وانخرطون في تجمعات أو جماعات مسلحة، فهو أيضا له جانب رمزي كونه هو الرجل الثاني في النظام السابق، وهو الآن عمليا هو الأمين العام لحزب البعث المعترف به تقريبا من قبل معظم الأطراف، وبالتالي مقتله مسألة مهمة في غاية الأهمية للحزب الأدبية. سيكون في حال صعب، لأنه من الصعب الآن إيجاد بديل لرجل يعتبر من الرأي الأول في قيادة حزب البعث.
ويتفق النائب السابق شاكر كتاب في أن مقتل الدوري سيؤثر سلبا على تشكيلات حزب البعث، خاصة تلك المرتبطة به.
أعتقد الآن إذا صح هذا الخبر، يعني أعتقد أنه جبهة كبيرة من جبهة المعارضة ربما السياسية والمسلحة التي شاهد بها عزة الدوري وجماعته تكون قد أصيبت بعف كبير وبشكل كبير، وكنت أكيد سوف ينعكس على مؤيدي وإتباع عزة الدوري، وربما يعني سوف يقود إلى انشقاقات أخرى داخل نفس المجموعة، وسيضيف أيضا ربما يمنح قوة يعني إلى المناوئين لعزة الدوري والتجمعات البعثية التي كانت تعمل ضد طرف عزة الدوري.
وفيما يرجح مراقبون أن الدوري والفصائل البعثية المسلحة تحالفت مع داعش في محاولة لاستغلال هذا التنظيم لإعادة حكم البعثيين للعراق والوصول إلى السلطة، يرى مختصون في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة أن تنظيم داعش هو الذي استغل البعثيين وأطاح بالدوري وبقية البعثيين بعد أن حصل على دعمهم المادي والتنظيمي وخبرتهم الأمنية والعسكرية. ويقول الكاتب والصحفي حمزة مصطفى أن داعش هو الذي استغل البعثيين.
عندما كانت هذه القوى موجودة قبل داعش، يعني من كان تنظيم القاعدة، كانت هذه القوى لها حضور معين، جيش محمد، طريق النقشبندية، جيش المجاهدين وغيرهم كانوا أيضا لهم حضور في الساحة السياسية،
تحت ذريعة مقاومة الاحتلال الأمريكي. لكن بعد المتغيرات التي حصلت وظهور داعش بقوة، عندما دخلت داعش المناطق الغربية يعني احتلت احتلال كامل منذ حزيران 2014 الموصل، صلاح الدين، الأنبار، وأجزاء كبيرة من الديالة، الذي حصل أن هذه العناصر تلك أقصد يعني النقشبندية، الجيش محمد، وفصائل البعثية الأخرى، كانوا تصوروا أنهم يمكن أن يقلبوا الموازين مستغلين داعش، لكن الذي حصل هو العكس. داعش تمكنت من الهيمنة عليهم تماما، ومن يقاوم داعش يقتل، ومن لا يقاومها يدخل تحت جناح داعش، ليس بصفته هو وإنما موالي لتنظيم الدولة الإسلامية. فداعش هي التي استغلت واستثمرت واستغفلت وليس العكس.
الخبير الأمني اللواء عبد الكريم خلف أكد لإذاعة العراق الحر أن جيش رجال الطريق النقشبندية الذي كان يتزعمه عزة الدوري كان له ثقل على الساحة، لكن تنظيم داعش أضعف هذا الجيش كما أضعف كل الفصائل البعثية المسلحة وانقلب عليها.
النقشبندية كان له ثقل بالمعارك. داعش هذا مبدأ يسموه مبدأ الحرب خدعة، يعقدون اتفاقات والاتفاقات يعقدوها حتى مكتوبة بها الفعل، لكن ينقلبون على حلفائهم بحجة أن الحرب خدعة.
لكن النائب السابق شاكر كتاب يرى أن الطرفين استغلا بعضهما البعض.
كل منهم استغل الآخر ويستفيد من قدراته. حزب البعث كان يستفيد من داعش لكي يواصل وجوده الحقيقة، وربما أيضا كان داعش تدعم يعني بعض الدعم. من ناحية ثانية كانت أيضا داعش تستفيد من خبرات حزب البعث الميدانية سواء الاستخباراتية وما إلى ذلك. يعني أعتقد يعني كل منهما كان يستغل الآخر ويستفيد من إمكانياته.
ويرى الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية والمتخصص في شؤون الحركات الإسلامية محمد أبو رمان أن سر نجاح تنظيم الدولة الإسلامية داعش هو الحاضنة السياسية السنية. وعن مدى تأثير مقتل عزة الدوري على حزب البعث العراقي وجيش رجال الطريق النقشبندية وداعش، قال الباحث محمد أبو رمان لإذاعة العراق الحر في مقابلة هاتفية من العاصمة الأردنية عمان.
في حال تأكد أنه هذا الشخص هو عزة الدوري، أعتقد أنه تأثير مقتله على حزب البعث يكون تأثير كبير، لأنه له مكانة رمزية كبيرة في أوساط الحزب البعث العراقي، وهنالك كان بتقدير دعاية مبالغ فيها في دور هذا الرجل في المقاومة في العراق، ربما دوره في حزب البعث وتحديدا يعني ما هو أكثر من حزب البعث أهمية اليوم هو جيش الطريق النقشبندية، له دور كبير وواضح. لكن هنالك خلط آخر يحدث هو ما بين حزب البعث وتنظيم داعش ودور عزة الدوري، لأنه هنالك أوصاف بأنه من أبرز قيادات داعش وإلى آخره، وأعتقد هذا التوصيف يعني غير دقيق، وفي خلط بين أمرين منفصلين تماما، بين مجموعة الضباط السابقين في الجيش العراقي ومجموعة كبيرة من هناك أعداد كبيرة من الجيش العراقي السابق الذين انضموا إلى تنظيم داعش في السنوات الماضية، وبين حزب البعث كحزب قائم بذاته له أيديولوجيته وله رؤيته. وفي البداية حتى عزة الدوري رحب في استيلاء داعش على الموصل، لكنه في مرحلة أخرى كانت البيانات تختلف. صحيح. وهنالك صدام حدث ما بين تنظيم داعش وما بين القيادات البعثية.
نعم، هل تتفق مع صحيفة دير شبيغل الألمانية التي نشرت وثائق تكشف أنه ضباط عراقيين، ضباط مخابرات وخاصة حجي بكر هم وراء صعود الدولة الإسلامية؟ يعني لولا هؤلاء لما صعد نجم أبو بكر البغدادي ولما صار شيء اسمه داعش بالعراق وسوريا؟
هذا صحيح جزئياً. ما هذا المجموعة الضباط العراقيين السابقين لعبوا دورا مهما تحديدا بعد مقتل أبو مصعب الزرقاوي، وفي مرحلة لاحقة مع أبو عمر البغدادي وأبو حمزة الماجد. هذه المجموعة لعبت دورهم في إعادة هيكلة الجناح العسكري لتنظيم داعش والأجهزة الأمنية، أصبحت لديه قدرات أمنية وقدرات عسكرية، ومعروف أنه الأهم شخصية مهمة أبو عبد الرحمن البيلاوي الذي قتل قبل سيطرة التنظيم على الموصل بأيام قليلة، وهو مما عجل بخطة التنظيم للسيطرة على الموصل. وهناك أبو علي الأنباري، وهناك مجموعة كبيرة من الضباط الذين كانوا في الجيش العراقي سابقا، وهم الذين أفاد التنظيم كثيرا من خبرتهم العسكرية، ودمجها بخبرة التنظيم نفسه في حرب العصابات، وشكل بذلك يعني استراتيجية عسكرية هجينة غير مسبوقة تجمع ما بين خبرة جيش نظام وما بين خبرة وميليشيا تعتبر حرب الغوريلا أو العصابات.
نستطيع أن نقول بأن السر وراء نجاح تنظيم الدولة الإسلامية هو جمع بين هذه المضادات.
السر نجاح بين هلالي تنظيم الدولة الإسلامية أو سرعة التفوق العسكري، أنا بعتقد هو الحاضنة السياسية السنية، وهي بنفس الوقت سر قوته وسر ضعفه.
إذن السر هو ليس حزب البعث.
بالتأكيد ليس حزب البعث.
شكرا جزيلا للأستاذ محمد أبو رمان، البحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية والمتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، كنت معنا من عمان.
شكرا جزيلا.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أفاد تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية أن ضابطا سابقا في مخابرات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين كان العقل المدبر وراء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على شمال سوريا. وأقالت المجلة في قصة طويلة نشرت مطلع الأسبوع بعنوان ملفات سرية تكشف هيكل الدولة الإسلامية، إنها حصلت على 31 صفحة من خطط وقوائم وجداول مكتوبة بخط اليد تصل إلى حد مخطط لإقامة دولة خلافة في سوريا. والوثائق هي تخطيط رجل، قالت المجلة الألمانية إن اسمه سمير عبد محمد الخليفاوي، وهو عقيد سابق في مخابرات القوات الجوية في عهد صدام. كان للرجل اسم مستعار هو حج بكر. وتقول المجلة الألمانية إن الملفات تشير إلى أن السيطرة على شمال سوريا كان جزءا من خطة محكمة أشرف عليها حج بكر باستخدام تقنيات بينها المراقبة والتجسس والقتل والخطف تم صقلها في عهد الجهاز الأمني لصدام حسين. الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة هشام الهاشمي الذي خدم أحد أقربائه مع حج بكر أكد أن حج بكر كان ضابط استخبارات سابق، وهو شخصية ذكية من عشيرة البخليفة من عشائر الرمادي. وأضاف الهاشمي في مقابلة خاصة أجرتها معه إذاعة العراق الحر متحدثا عن علاقة داعش بحزب البعث في العراق،
إنه لا صلة تنظيمية ولا صلة دينية بين داعش وحزب البعث. قيادات داعش من أصول بعثية كلهم ثبتت توبتهم وتغيرهم إلى المنهج السلفي الجهادي التكفيري، حتى حجي بكر في فترة متأخرة من أيام النظام تبنى الفكر السلفي الجهادي،
يعني لم يعد يحمل أفكار حزب البعث.
نعم، والدليل أنه من يوم 17 حزيران 2014 إلى 1 آذار 2015 داعش قتلت أكثر من 604 من تنظيمات رجال النقشبندية.
لكن عزة الدوري كان يتحرك بحرية في المناطق التي يسيطر عليها داعش، ليس كذلك؟
نعم، ولكنه لم يتحرك بحرية، لا يتحرك بحرية. يعني أنا لدي معلومات مؤكدة أن سبب اللجوء إلى هذه المزرعة قريبة من شارع تكريت كركوك هو هروب من مناطق الزاب من داعش.
ما الذي نعرفه عن حج بكر الذي ورد اسمه في تقرير لصحيفة دير شبيغل الألمانية؟
هو ليس ضابط مخابرات، هو ضابط استخبارات، عقيد سمير عبد نايل محمد الخليفاوي الشهير بحج بكر. هذه الشخصية ذكية جدا ومن الشخصيات المعروف عنها في صناعة المؤسسات وصناعة التكتيك. هو من عشيرة البخليفة من عشائر الرمادي.
نعم.
انتمى بشكل مبكر إلى تنظيم القاعدة أيام الزرقاوي وسجن في بوكا مرتين. أرسله البغدادي نهاية 2011 إلى سوريا هو ومجموعة لكي يؤسس هناك تنظيما، وفعلا استطاع أن يؤسس تنظيم كبير في منطقة الشرق السوري. هذا الشخصية هو الذي دفع البغدادي للتمرد على الظواهري، أيضا هو الذي دعا إلى ما يعرف بمشروع دولة الخلافة، قتل على يد أحرار الشام في الشرق السوري عام 2013.
مدى تأثير حزب البعث داخل التنظيم؟
هم يسيطرون على المجلس العسكري وعلى مجلس الأمن وعلى مجلس الاستخبارات، هاي ثلاثة مجالس مهمة في الهيكل التنظيمي لداعش، لأن لاعبين من نواب البغدادي هم من أصول بعثية وقيادات عسكرية من الجيش السابق. البغدادي أيضا هو حذر من الدواعش الذين هم من أصول بعثية، هو لم يسلمهم كل مفاتيح ومناصب التنظيم.
عدد البعثيين الذين يقاتلون اليوم في صفوف داعش،
قيادات الخط الأول لتنظيم داعش 43 قائد.
نعم.
البعثية ليسوا أقل من 15، القيادات الميدانية ليسوا أقل من 50%، ليسوا أقل من 12.
وجودهم هواية بمحافظة الأنبار،
يعني داعش ليست أقل من 5000 مقاتل في محافظة الأنبار.
نعم. شكرا جزيلا للأستاذ هشام الهاشمي الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية المتشدد، كنت معنا من العاصمة بغداد. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.